السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات إناث الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ محمد صفوة نور الدين.
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين الإسلام هو الدين الخاتم، لقد جعل رب العزة سبحانه وتعالى لهذا الدين الخاتم خصائص تتناسب مع ختم الرسالات وإكمال النبوات، فإنه ما من أمة من الأمم إلا وبعث الله فيها رسولا وأنزل على الرسول كتابا، لكن هذه الأمم استحفظت على كتبها فأضاعتها، فتولى الله حفظ الأمة الخاتمة بكتابها، فهو محفوظ إلى أن تقوم الساعة. ورب العزة سبحانه وتعالى إذ يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا ينبئ على أن من تصدى لحفظ الدين فهو محفوظ بحفظ رب العالمين، وكان ذلك الجزاء من جنس العمل، فلما قام ليحفظ حفظه الله. وأذكر أن القرطبي عند تفسير هذه الآية ذكر قصة أن خليفة من خلفاء الدولة العباسية كان له مجلس، فحضر مجلسه يهودي، فلما انتهى المجلس أشار إليه فجاء فقال له إسرائيلي، قال نعم، قال اسلم حتى أفعل بك وأفعل، قال ديني ودين آبائي، فخرج. ثم بعد عام شهد هذا اليهودي مجلس الخليفة وقد تغيرت هيئته فأسلم. فلما تقوض المجلس دعاه فقال له ألست بصاحبنا؟ قال بلى. قال فما دعاك إلى ما أرى؟ قال يا أمير المؤمنين، تعلم حسن خطي، فلقد عمدت إلى 3 نسخ من التوراة فكتبتها فزدت فيها ونقصت وقدمت فيها وأخرت، وذهبت إلى بيعة فتلقفوها مني واشتروها، ثم عمدت إلى 3 نسخ من الإنجيل فكتبتها فزدت فيها ونقصت وقدمت فيها وأخرت فتلقفوها مني، فذهبت إلى كنيسة فتلقفوها مني، ثم عمدت إلى 3 نسخ من القرآن فكتبتها فقدمت فيها وأخرت وزدت فيها ونقصت، ثم ذهبت إلى الوراقين فقلبوها فلما وجدوا ما فعلت رموا بها إلي ولم يقبلوها، فعلمت أن هذا الدين محفوظ فدخلت فيه. لذلك إخوة الإسلام، المتتبع لتاريخ الإسلام سيجد أن الله عز وجل حفظه قبل أن يوجد، واستمر ذلك الحفظ وسيستمر إلى أن تقوم الساعة. فليطفأ غرور المغرورين الذين يقولون نحن نحمي هذا الدين، وليبقى الكل عبيد لرب العالمين يعلمون أن الله يحفظ الدين ويحفظ من حفظه، فنجتهد في أن نحفظ ديننا في أنفسنا ليحفظنا ربنا بحفظنا لدينه. هذه المسألة الحقيقة التتبع فيها يطول، لكني أشير إلى رؤوس هذه المسائل. فالإسلام نص وفهم وتطبيق وكيان. الإسلام نص في القرآن والسنة وفهم لهذه النصوص للقرآن والسنة وتطبيق، يعني عمل امتثال للقرآن والسنة، وكيان يعني أمة قائمة بالقرآن والسنة. كل واحد منهم الله عز وجل تولى حفظه إلى أن تقوم الساعة، النص والفهم والتطبيق والكيان. واعلم أن الله جلت قدرته بدأ الحفظ قبل أن ينزل الإسلام، بدأ حفظ الإسلام في نصه قبل إنزال النص، وفي فهمه قبل إنزال الشرع، وفي تطبيقه وفي كيانه، كل ذلك بدأه رب العزة قبل إنزال ذلك الدين. وحتى لا تتعجب كيف أن الحفظ يبدأ قبل وجود، أقول تزوجت ثم بعد أشهر بان الحمل على زوجتك، فأخذت أمها وأمك يعدون لاستقبال هذا المولود الجديد، يعدون له فراشا وثيابا ومهادا، يعدون هذا قبل أن يوجد هذا الطفل إلى الوجود، وهم ليسوا على يقين من وجوده، لأنه ليس كل امرأة حملت تم حملها ووضعت. لكن الله جلت قدرته علمه هو اليقين، لذلك فإنه مهد للحفظ والكيان قبل وجود الإسلام. أضرب مثال لكل واحدة منها قبل وجود الإسلام، فأقول حفظ النص. حفظ النص يعني من التغيير والتبديل والتحريف، الإضافة والحذف. الله جلت قدرته هيأ الكون لاستقبال القرآن قبل نزوله، كما قال رب العزة سبحانه وتعالى في سورة الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إذن نعرف إخوة الإسلام
أن الله حمى السماء فملأها حرسا شديدا وشهبا، لأن الجن كانوا يقعدون منها مقاعد للسمع. هذا حدث قبل نزول القرآن ولا بعد نزول القرآن؟ قبل نزول القرآن. فلم يسترق الجن منه شيء، هذا لحفظ النص في نزوله. حفظ النص هذا في نزوله قلب النبي صلى الله عليه وسلم يستقبله، فأعد الله جلت قدرته قلب النبي لاستقباله، فيوم أن كان صبيا صغيرا مسترضعا في بني سعد جاءه الملكان وأضجعاه وشق صدره واستخرج قلبه وأخرج حظ الشيطان منه. لذلك قال له رب العزة: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني إذن أعد القلب للحفظ والاستقبال، حتى قال رب العزة: سنقرئك فلا تنسى. ولا هنا بمعنى لن تنسى، سنقرئك فتبقى حافظا له لا يضيع منه شيء. لذلك لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لأن الله عز وجل يثبته في قلبك حتى تبلغه. الله هو الذي يحفظ. وجعل الله عز وجل من أسباب الحفظ التي وجدت قبل القرآن أن جعل العرب أولي حافظة قوية، وأنا لا أفهم إلا أن الله جعل الحافظة القوية للعرب ليحفظ القرآن، ليس عندي سبب سوى هذا، ليس عندي من سبب سوى هذا، لأن الله عز وجل إذا أراد أمرا قدر له سبب له أسبابه. ومن أسباب الحفظ إن العرب لم يكن لهم في القراءة والكتابة شأن، ولذلك المشهور أن الأحرف الكتابية جاء بها من الأنبار من العراق حرب ابن أمية والدين به أبو سفيان بن حرب، يعني إذن مش من زمن بعيد، ودخل بها إلى العرب فكان وجودها قليل، لذلك كانوا لا يعتمدون على الكتابة وإنما يعتمدون على الحافظة فقويت، بقيت الحافظة قوية. هذه أمثلة على حفظ النص، حفظ الفهم. حفظ الفهم إنما بدأ أيضا قبل نزول القرآن بأن جعل الله الأمة ذات فصاحة وبلاغة. اللي يقرأ فيكم مثلا حديث أم زرع، حديث أم زرع 11 امرأة من نساء اليمن في الجاهلية، في الجاهلية، نساء في الجاهلية يعني لا يجدن شيء، أقصى ما يجدنه النفخ والطبخ. تعاهدن وتعاقدن على ألا يكتمن شيئا من أخبار أزواجهن، فتقول الأولى: زوجي لحم جمل غص على سفح جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وتقول الثانية زوجي العشنق إن أنطق أطلق أو أسكت أعلق، وتقول الثالثة زوجي عياء غياء طباقاء كل داء له داء إن شجك أو فلك أو جمع كل لك، وتقول الرابعة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد لا يسأل عما عهد، وتقول الخامسة زوجي إن الريح ريح زرنب والمس مس أرنب. طب احنا عارفين مين اللي بتندح ومين اللي بتدم، لكن الإحدى عشر امرأة فاهمين فصاحة وبلاغة، إحدى عشر امرأة كل واحدة بتتكلم بتصف زوجها بكلمات قصيرة يحتاج منا ذلك إلى الشرح والبيان. بدر الدين الزركشي شرح حديث أم زرع في كتاب قرابة 300 صفحة علشان نفهم، وحنقرأ الكتاب برضو ما نفهمش حديث أم زرع. دل ذلك على أن القوم كانوا أصحاب فصاحة وبلاغة، لذا كانت الكلمات تقال فيفهمون، لكننا نحتاج إلى مزيد بيان، ولذلك كانت الخطب والكلمات قصيرة وتحمل المعاني الكثيرة فيفهمونها ويدركون معانيها. فالله أوجد الفصاحة والبلاغة، وهذا استخراج المعنى من وراء النص، فكانوا شعراء، كان فيهم الشعراء، وكانت الأسواق عندهم متنقلة، السوق يأخذ أيام طويلة، يعني سوق بدر وسوق مجنة وسوق عكاظ سوق ذي المجاز، هذه أسواق كل سوق يأخذ عدة أيام، أسبوع أسبوعين عشرة أيام، وإذا كانت هذه الأسواق بتطول يعني الناس بتبيت فيها، فبيجعلوا مجالس الثمر، مجالس الثمر فيها الشعراء يتناشدون الأشعار، كل شاعر يفخر بقبيلته وينظرون أي الشعراء أفضل فتحفظ قصائدهم. هذه الفصاحة والبلاغة بحفظ الفهم، حفظ التطبيق، حفظ التطبيق. واحد يقول أهو حفظ التطبيق ده بقى اللي لا يمكن أن يكون وجد قبل النزول، لأن إزاي يبقى تطبيق وما فيش شيء يطبق؟ انظروا حفظ التطبيق ايضا وجد قبل نزول القرآن. اول ما نزل من القرآن كان ايه؟ مطالع العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لكن هو جبريل نزل للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق، والله لما جيك قال له ايه؟ يا محمد اقرأ. طب كان نزل شيء يقرأ ولا لم ينزل شيء يقرأ؟ لم ينزل شيء يقرأ، يقول له اقرأ، هذا تطبيقه عمل، اقرأ ما انزل عليك من القرآن اقرأ، فيقول ما انا بقارئ، اقرأ هذا فعل امر، فعل امر يطلب فيه التطبيق التعبد، ما هو من التعبد بالقرآن، القرآن متعبد بتلاوته، فيقال له اقرأ فيقول ما انا بقارئ، اقرأ ما انا بقارئ، اقرأ ما انا بقارئ، حتى قال ما اقرأ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان التطبيق سابق على الوجود، التكليف سابق على الوجود، هذا يا إخواني لأنه دين من عند رب العالمين. لو ان جماعة من المهندسين كلفوا ان يضعوا نظاما فيه تكليف على الناس، هيبقى احسن الناس حظا في هذا الامر هم المهندسون. ليه؟ هيراعوا بعضهم. ولو الاطباء لراعوا الاطباء، ولو العرب لراعوا جانب العرب، ولو العجم لراعوا جانب العجم. لكن انظر، اول المكلفين هو رسول رب العالمين. اقرأ اقرأ، فهو اول من يطبق ويقرأ. ولذلك يا اخواني تعلمون ان النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصيات، وخصوصياته كلها من قبيل مزيد التكليف لا من قبيل مزيد التخفيف. يعني من خصوصياته أن الله عز وجل جعل قيام الليل في حقه فريضة وفي حق الأمة نافلة، يبقى تكليف. من خصوصياته أن حرم عليه الصدقة وأباحها لثمانية أصناف من الأمة أو للفقراء والمحتاجين من الأمة. ومن خصوصياته أن يصوم ويواصل الصيام وينهى عن الوصال. ومن خصوصياته أن يزيد في الزواج على الأربع. حد يتصور أنه زيادة على الأربع هذا من قبيل المصارعة في حظه، مصارعة في التمتع؟ لا، ده الرجل فينا اليومين دول بينوء بواحدة وينظر الناس ويشيرون بالبنان إلى من زاد عن الواحدة كأن هذا بلغ الذروة. الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع بين 9 من النسوة ويدير أمة. الرجل اللي عنده 4 زوجات منشغل ليله ونهاره بالزوجات، لكن ده الرسول عليه الصلاة والسلام 9 أبيات ويدير أمة، يدير أمة، يغزو ويدعو و يصلح بين الناس ويقضي في الأقضيات ويقوم الليل ويقسم الصدقات. وكل هذا لأنه أول المكلفين. لذلك كان أول فعل أمر متوجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له جبريل اقرأ. أما حفظ الكيان فالله جلت قدرته حفظ كيان الإسلام قبل وجوده. إسلام مجموعة تدافع عن الكيان، المجموعة التي تدافع عن الكيان هذه لابد أن تكون تجيد فنون الحرب والقتال. فحتى تجيد فنون الحرب والقتال مطلوب ان احنا نعمل معسكرات تدريب حتى ندرب الناس على فنون الحرب والقتال. يوم رب العزة سبحانه وتعالى يجعل هذه المعسكرات قبل الاسلام. القتال حصل في مكة ولا المدينة؟ في المدينة. لم يحدث قتال قبل الهجرة، فلما هاجروا لقوا الأوس والخزرج الذين دخلوا في الإسلام كانوا على وفاق والله عداء قبل الإسلام، عداء عداء طال. هذا العداء كان يجعلهم يقتتلون يكثرون القتال، فتعلموا فنون القتال في الجاهلية تعلم قدري، تعلم قدري قدره رب العزة سبحانه وتعالى، حتى إذا جاء الإسلام لم يقولوا لا 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 علم لنا بقتال، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، إنما يقولون له كما قال سعد بن معاذ: يا رسول الله، إن كنت خرجت لأمر وأحدث الله لك غيره فسر على بركة الله، سالم من شئت وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، فوالله لما أخذت أحب إلينا مما تركت، والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك ما تخلف منا أحد، والله إنا لصدق في الحرب صبر عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. هذا تعلموه كله في الجاهلية. فالله عز وجل حفظ نص القرآن والسنة، وحفظ فهم القرآن والسنة، وحفظ تطبيق القرآن والسنة، وحفظ كيان الأمة، وبدأ ذلك الحفظ قبل الوجود. طبعا يا إخواني، كل خط من هذه الخطوط الأربعة علشان نتتبع أسباب الحفظ فيه نحتاج إلى منهج متكامل، إلى دراسة كاملة في التاريخ. نتكلم في التاريخ في بدء الإسلام وفي صدر الإسلام وبعد الخلافة الراشدة والدول التي بعد ذلك إلى اليوم. لكن إخوة الإسلام، أريد أن أقول أن الله عز وجل إذا أراد أمرا كان. ولذلك الموضوع لتشعبه، فأريد أن نأخذ بعض الأمثلة اليسيرة التي تدل على بقية ذلك الأمر. أقول إخوة الإسلام إن الله جل قدرته تولى حفظ القرآن في نصه والسنة كذلك، وأقول كلمة انتبهوا إليها: القرآن كتب في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام والله بعد موته. انت جاوبت على سؤال ثاني، اسأل السؤال اللي انت جاوبت عليه: القرآن جمع في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام والله بعد موته؟ طيب برجع للسؤال الاولاني بقى: القرآن كتب في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام والله بعد موته؟ كتب في حياته، القرآن كتب في حياته، لكن جمع. فرق بين الكتابة وبين الجمع. فالقرآن كتب في حياته حتى أنهم لما أرادوا أن يكتبوا أن يجمعوا القرآن في خلافة أبي بكر الصديق جمعوه من المكتوب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. رجل اسمه خزيمة بن ثابت، صحابي الرسول عليه الصلاة والسلام، في سفرة من أسفاره وجد أعرابي معه جمل، فساوم الأعرابي لشراء الجمل حتى تعاقد على شرائه، اتفقوا على الثمن. الرسول عليه الصلاة والسلام بيعد للرجل الثمن، الأعرابي جاءه، بعض الصحابة لا يعلمون أن الرسول اشترى الجمل، فساوموه وزادوا على ثوم النبي صلى الله عليه وسلم. فالأعرابي قال: يا محمد، أتشتري الجمل أم أبيعه؟ قال: ألم أشتري؟ قال: لا. قال: ألم نتفق؟ قال: لا، ائتني بشاهد. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد يا رسول الله أنك اشتريته. قال: لما تشهد؟ قال: بأنك تأتينا بخبر السماء فنصدقك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لخزيمة بن ثابت: شهادتك برجلين، شهادتك برجلين. حادثة بعيدة جانبية، قصة موجودة في السنة وجانبية. يأتي أبو بكر الصديق لما أراد جمع القرآن والمشورة مشورة عمر وأمر جليل، وجاءوا بزيد بن ثابت، وجلس عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت على باب المسجد يسألني كل خارج هل معه شيء من القرآن، ولا يكتبان من القرآن شيئا حتى يشهد رجلان أنه كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع القرآن كله وكتب في الصحف، وأودعت هذه الصحف عند أبي بكر الصديق، لم يتمكن أحد من قراءتها، لم يمكنه أحد من قراءتها. ثم لما مات أبو بكر بقيت عند عمر، ثم قبل موت عمر أودعها عند حفصة. فلما جاء عثمان بن عفان وحصلت غزوة أذربيجان، وقع فيها الاختلاف في قراءة التابعين الذين قرأوا على الصحابة، وتفاخر بعضهم فقال قراءتي خير من قراءتك، أسرع حذيفة بن اليمان إلى عثمان بن عفان يقول له أدرك الناس قبل أن يختلفوا كما اختلفت الأمم السابقة، قال فيما قال في القرآن، فقص عليه الأمر. عثمان استشار الصحابة ما تقولون، قالوا ما تقول أنت يا أمير المؤمنين، قال أنا أرى أن أجمع الناس على حرف واحد. وجاء بزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وهشام، أربعة لجنة من أربعة تنسخ الصحف اللي عند حفصة في مصاحف تقص توزع على الأمصار. فوجد أنه في سورة الأحزاب آية ساقطة، آية ساقطة، كلهم حظنا بيقرؤوها، لكن لأن القرآن المكتوب ما يتمكن أحد من قراءته، فما أدرك أحد إن في آية سقطت إلا في خلافة عثمان، يعني بعد 15 سنة من الجمع، من جمع القرآن. المجلس الأول 15 سنة يعني في صحابة ماتوا واللي نسي، فوجدوا هذه الآية مكتوبة عند خزيمة بن ثابت. طب هم مطلوب إن يكون في 2 شهود زي باقي القرآن يشهدوا ان هذا كتب بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجدوا ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له شهادتك برجلين تتسبني للدين رب يحميه. هذا ترتيب رب العالمين ليعطينا الثقة انه سبحانه وتعالى حفظ لنا ذلك الدين، حماية رب العزة حمى لنا هذا الدين. إذن يا إخواني عندما نجتهد ونقول والله ده احنا لولا حياة التراث في الكويت والله، جمعية كذا والله، لولا الحكومة الفلانية ولولا الجيش الفلاني لضاع الإسلام، لا، اعلم أن الله يحمي دينه ويحمي حماة دينه بنفسه، للدين رب يحميه. لذلك رب العزة هدد المؤمنين في مواضع، منها مثلا قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني رب العزة مستغني عن نصركم، اللي بيجاهد إنما يجاهد لنفسه. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا إخواني لابد أن يورثني التواضع، التواضع، لسنا حماة هذا الدين لكن للدين رب يحميه، نكون على ثقة أن الدين محمي بحماية رب العالمين. إذا وجدت هذه الثقة عندي أهرع إلى ذلك الدين، لأن هذا بيت محمي، بيت محمي، من دخل فيه فاحتمى به حماه الله رب العالمين. أقول إخوة الإسلام، إذا قلنا إن رب العزة سبحانه وتعالى أوجد الحافظة القوية للعرب والكتابة الضعيفة عندهم، لو كانت الكتابة هذه أقوى من ذلك لجعلها الناس عمدة النقص. ولذلك أسأل، القرآن بينقل بالمصاحف ولا بالقراء؟ وعلشان اساعدكم على الإجابة على السؤال، الشيخ يجيد حفظ القرآن، وأنا رجل عامي لا أعرف أن أقرأ القرآن جيدا. الشيخ أعطاني المصحف علشان يحفظني، وجلست أمام فاتح المصحف، مكتوب منقط مشكل مرقم، فيه تم كل شيء، علامات الضبط والترقيم موجودة فيه. أقرأ وأنا أمامي مصحف، والشيخ ليس أمام مصحف إنما مصحفه في صدره، فأخطئ بشكل أمامي والنص أمامي، ويجيبني هو يصحح لي من حفظه، يصحح لي من صدره. يبقى أيهما أوثق، المكتوب ولا المحفوظ؟ المحفوظ، المحفوظ. هذا الكلام كلنا نعرفه، كلنا نشاهده. ولذلك ما فيش حد بيحفظ القرآن من المصحف، لكن لابد أن يصحح تلاوته على الإمام الحافظ أولا، ثم بعد ذلك يشرع في الحفظ بعد أن يصحح تلاوته على الإمام الحافظ، يتم حفظه بعد ذلك. فالقرآن الكريم كان بيكتب، وكل واحد من كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام بيحفظ ما كتب فيه. كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام عددهم كام بالتقريب كده؟ حد يتصور رقم؟ ستة. طيب في حد تاني؟ ثمانية؟ أربعة؟ كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام فاقوا عن الأربعين، زادوا عن الأربعين، وطبعا بيعد أهل العلم اللي كتب مرة، اللي كتب مرة، لأنه الذي رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مرة لما يطول به العمر ويقل من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول إيه؟ أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أيام أن كنت طفل عمري 3 سنوات. فكذلك بالأولى من كتب له مرة يقول كذلك. أضرب مثال لمن كتب له مرة، الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى الهجرة، مكة جعلت لمن أمسك بمحمد أو أبي بكر حيين أو ميتين ديتهما. سراقة بن مالك وهو في المجلس سمع رجل يقول رأيت سواد رجلين يسيرين على سيف البحر. سراقة بن مالك يلقي الله على لسانه أن يقول لا هما فلان وفلان ذهب لحاجة، يعني أنا عارف. سراقة بن مالك يقول كم ده ليه؟ علشان طمعان في العطاء، يجلس شوية وبعدين يروح البيت يأمر جارية عنده انها تاخد الفرس بتاعه وتقبله في مكان كذا، عايز الدية، طمعان في الدية، ويرجع في المجلس شوية وبعدين يروح وياخد الفرس ويجري وراه بعد ما هيئ لنفسه ان محدش يذهب، حتى اذا اقترب سخط يد فرسه وسقط على الارض. اما ان يكون هذا تكرر او حدث مرة. قال فعلمت انهما ممنوعين، فقلت على رسلكما لن يصل اليكما مني شر، اكتب لي كتابا اذا اظهرك الله ان تفي لي به. ضاعت مني الدية، فاكتب لي كتاب، يعني عشان يعني لازم ارجع بحاجة بقى. فيأمر عبد الله بن أريقط
أن يكتب له فيعد عبد الله بن ريقة الذي كتب مرة من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. كتب مرة للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن إخواني الذي حمى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الله. التدبير هذا اللي خلى سراقة بن مالك يقول إنهما فلان وفلان ويذهب وبعدين هو راجع يقابل الناس رايحين يقول قد كفيتكم هذا الطريق، قد كفيتكم هذا الطريق، أنا بحثت فيه ما هوش هنا، يعني دوروا في الطرق والحركات، كفيتكم هذا. هذا ترتيب إلهي، ترتيب إلهي يحفظ به هذا الدين، يحفظ به كيان هذا الدين، يحفظ به هذه الأمة. أقول يا إخواني أمثلة متناثرة سريعة، لأن هذا الموضوع من الموضوعات اللي يستطيع كل باحث أن يستخرج أمثلة، كل ما تمر على مثال تجد له، تجد فيه من هذا الباب نصيب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات، مات بعد بين الفجر والظهر، مات في الضحى، ومات بعد أن رأى النظر للمسلمين يصلون خلف أبي بكر الصديق، يعني واقف على رجليه بعد ما كان نايم أيام، والمسلمين كادوا أن يفتتنوا لمرأة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخذوا يكبرون، والتفت أبو بكر ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك فأشار إليه أن يثبت، ورجع الرسول عليه الصلاة والسلام ونام. أبو بكر الصديق أوقع الله في صدره إن الرسول تمالك عافية. وكان أبو بكر جالس في بيته المجاور لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام اللي فيه فتحة بين بيته وبين المسجد، وله زوجة أخرى في العوالي، فلما وجد الأمر كذلك أراد أن يذهب لينظر إلى زوجته التي في العوالي، فقال لعائشة أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عولته عافيته، فإني ذاهب إلى بيتي في العوالي. أنا بفهم أن رب العزة سبحانه وتعالى أخرج أبو بكر من هذا المكان لحكمة أرادها. يميت الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر مش موجود، يدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في هذه الحالة بعد أن مات عمر بن الخطاب، المغيرة بن شعبة، العباس بن عبد المطلب، وينظرون إلى وجهه. عمر لا يريد أن يصدق أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات، فنظر إليه وهو ميت وقال وغشيتا. الإغناء دي شديدة، يعني إيه مات؟ خارجين من حجرة عائشة وعلى باب المسجد، المغيرة بن شعبة بيقول له مات يا عمر، ينظر عليه عمر ويقول له إنك امرؤ تحوشك فتنة، يعني ما تقول كده، لا تقول هذا الكلام. الله أكبر الله
خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وسلم. وبعد، نقول مستعينا بالله عز وجل في خروج عمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة والعباس بن عبد المطلب على باب المسجد، يقول المغيرة مات يا عمر، فيقوله إنك مؤن تحوشك فتنة، يعني اوعى تتكلم هذا الكلام. العباس يقول له يا عمر أعهد إليك رسول الله بذلك أنه لن يموت حتى يقضى المنافقين؟ قال لا، لكن كل كلام ده فلن يقتنع عمر. وهنا المسلمين يرون أن اللي في المسجد أعلم الموجودين الآن هو عمر، لأن بكر غائب، فيلتفون حول عمر يسمعون، لأن خطب جلل موت الرسول عليه الصلاة والسلام خبر شديد. عمر يقول والله ما مات، وإنما ذهب إلى ربه وسيعود ليقضي على أولئك المنافقين، ومن قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. يأتي أبو بكر الصديق
متأخر بعد ما الناس كلهم سمعوا ايه مقالة عمر، كل سمع مقالة عمر، وكأن الله عز وجل اراد لهذا ان يكون حتى يحدث اثره. ثم يأتي ابو بكر الصديق ينزل من على دابته ويدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف وجهه ويقبله ويقول ما اصابك حيا وميتا، اما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، وانا يجمع الله عليك موتتين. ويدخل المسجد وعمر يشهر سيفه ويهدد الناس ويذكر في التهديد اسم مين؟ المنافقين. ابو بكر يقول على رسلك ايها الآلي، على رسلك ايها الآلي يعني ايها الحارس لا تحلف. لا ينتبه عمر، يصعد ابو بكر الصديق المنبر يحمد الله ويشرع في الخطبة، الناس يتركوا عمر ويتجهوا الى ابي بكر.
من فضلك اقلب الشريط.
محمدا قد مات ضربت عنقه. يأتي ابو بكر الصديق متأخر بعد ما الناس كلهم سمعوا ايه مقالة عمر، كل سمع مقالة عمر، وكأن الله عز وجل اراد لهذا ان يكون حتى يحدث اثره. ثم يأتي أبو بكر الصديق ينزل من على دابته ويدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف وجهه ويقبله ويقول ما أصابك حيا وميتا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، وأنا يجمع الله عليك موتتين. ويدخل المسجد وعمر يشهر سيفه ويهدد الناس ويذكر في التهديد اسم مين؟ المنافقين. ابو بكر يقول على رسلك ايها الآلي، على رسلك ايها الآلي يعني ايها الحالف لا تحلف. لا ينتبه عمر، يصعد ابو بكر الصديق المنبر يحمد الله ويشرع في الخطبة، الناس يتركوا عمر ويتجهوا الى ابي بكر. يقول ابو بكر الصديق من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. يقول عمر فلم تحملني رجلاي فسقطت على الأرض وعلمت أنه قد مات. إذن عمر اللي بيحلف من قال إن محمد قد مات ضربت عنقه، والله ما مات، كان مطلوب أن يضرب عنق أبو بكر الصديق، لكن هو إنما يقصد المنافقين، لا يقصد مضرب بن شعبة ولا العباس بن عبد المطلب ولا أبو بكر الصديق، إنما يقصد المنافقين. عائشة تقول والكلام في صحيح البخاري فخطب أبو بكر خطبة وخطب عمر خطبة، فما من خطبة منهما إلا نفع الله بها، فأما خطبة عمر فأرهبت الناس وإن فيهم لنفاقا. كلمة الحقيقة أقوى من جيوش وحرس تقدير إلهي، لأن أخوف فئة على الأمة في هذا الوقت هي فئة المنافقين، في مهاجرين في أنصار في كفار في أعراب، أخوف فئة على المسلمين في ذلك الوقت هي فئة المنافقين، لأن ممكن المنافقين يدركوا موت الرسول عليه الصلاة والسلام ويجتمعوا في مكان زي سقيفة بني ساعدة ويؤمنوا رجل منهم ويبقى أمير المؤمنين في أول الإسلام منافق، ومدام يتولى إمرة المسلمين منافق يقوم أول حاجة يلغيها يلغي صلاة العشاء وصلاة الفجر ويبدأ يشطب في الإسلام واحدة واحدة ينتهي الإسلام. لكن الله عز وجل أسكت بكلمة عمر أصوات المنافقين، رأوا إن السيف ده مقصود به رقبهم فجلسوا. أسأل سؤال، المنافقين معروفين والله مجهولين؟ مجهولين. الحقيقة إن مجهولين هذه كلمة احنا لا نستطيع ان نقول انها خطأ، لكن تعالوا لننظر مدى صدق هذه الكلمة. اخر الغزوات كانت غزوة ايه؟ تبوك. المنافقين منهم 12 طلعوا وثمانين بقوا، اتناشر طلعوا في الغزوة وثمانين بقوا. الاتناشر اللي طلعوا في الغزوة تحرشوا بالرسول عليه الصلاة والسلام ليقتلوه، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أسماءهم لمين؟ ها؟ لحذيفة بن اليمان. والثمانين اللي بقوا راحوا فين؟ لما الرسول رجع من الغزوة اجتمعوا في المسجد وحلفوا للرسول عليه الصلاة والسلام انهم كانوا اصحاب اعذار وما خرجوا معه الا لعذر، يعني ما منعهم الا العذر، فقبل الرسول عليه الصلاة والسلام على نيتهم واوكل سرائرهم الى الله رب العالمين. وتخلف الثلاثة المعروفين كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيعة، تخلف هؤلاء الثلاثة، ولذلك خلفوا عن مجلس مين؟ المنافقين. يبقى المنافقين قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم عرفوا ولا ما عرفوش؟ عرفوا، بس مش على وجه القطع واليقين، لكن عرفوا. فعمر بن الخطاب عندما هدد الناس هدد المنافقين وهم معروفين، ولذلك عمر بن الخطاب كان إذا رأى رجل مات ممن يشك في نفاقه ودعي للصلاة عليه أخذ بيد حذيفة بن اليمان علشان يروح يصلي، فإن تخلص حذيفة من يده رجع عمر وعلم أن هذا ممن سماه له النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواني، رب العزة سبحانه وتعالى أسكت المنافقين بهذه الكلمة التي احتاج عمر في اليوم التالي أن يعتذر منها، أن يعتذر عن تكلم هذه الكلمة، لكن الله قدر هذه الكلمة ليحمي الأمة، لأن للدين رب يحميه رب العزة سبحانه وتعالى. رب العزة سبحانه وتعالى حفظ النص والفهم بأمور احنا طبعا فاهمين، احنا ناس اصحاب تقدم وفهم حصافة وعلم وبنقدر نجيبها يعني من الداخل. عمر بن الخطاب لما تولى الخلافة منع الصحابة من الخروج الا بإذنه، الصحابة ما يخرجوش من المدينة إلا بإذنه، فبقي عامة الصحابة موجودين في المدينة، خلافة أبو بكر الصديق، خلافة أبو بكر وعمر. فلما تولى الخلافة عثمان بن عفان جاء الصحابة فاستأذنوا عثمان في الخروج فأذن له، يبقى عمر اجتهد فمنع وعثمان اجتهد فأذن. لو أنا تصورت إن عمر أذن لضاع الإسلام، ولو تصورت إن عثمان منع لضاع الإسلام. كلام أصل تقدير رب العالمين، الكلمة نطق بها عمر، لكن هي تدبير رب العالمين يلهم به عمر ويلهم به عثمان. الصحابة بقوا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام خلافة أبو بكر الصديق اللي مدته 13 سنة وصدر من خلافة عثمان، يعني 13-14 سنة، 15، هذه السنوات يجلسون معا يؤدون الصلاة معا، علم الصلاة اللي موجود عند أحدهم ينتقل للبقية، تحدث الحوادث فيستشير أبو بكر الصديق كما استشار في ميراث الجدة، ويستشير عمر بن الخطاب، ويستشير بعضهم بعض، ويحدث بعضهم بعض. إذن الصحابة جلسوا في مدرسة المدينة يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته، ثم جلسوا يتعلم بعضهم من بعض كم سنة؟ 13-14. إذن عمر تعلم الصحابي يساوي عمره مع الرسول عليه الصلاة والسلام زائد 13 سنة. 13 سنة هذه كافية أن ينقل
علم كثير، فأصبحوا خزانات علم، ممتلئين علم بالعلم اللي تعلموه في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وبما نقله بعضهم من بعض بعد وفاته. لو جه عثمان منع هيموتوا بالعلم اللي جمعوه ولا ينتشر. فلما أذن عثمان فانتشر الصحابة في الأمصار، انتقلوا بالعلم الذي جمعوه إلى سائر الأمة، فصار هناك حديث شامي وحديث مدني وحديث بصري وحديث مكي وحديث مصري وهكذا. انتقل العلم، انتقل إلى الأمصار، انتقلوا وقد امتلأوا علما. إذن يا إخواني هذا إلهام إلهي، مش حفظ عمر والله حفظ عثمان، لا ما اتفقوا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لهمش انت يا عمر هتتولى الخلافة بعد ابو بكر تمنع الصحابة من الخروج، وانت يا عثمان هتجي بعده فتأذن للصحابة في الخروج. لا، ده هذا تقدير الهي. ولذلك تجد الكتاب، تجد مثلا طه حسين لما يتكلم في كتاب الشيخان يتكلم في هذا كلام اطفال. ليه؟ لم يفهم التدبير الالهي، لم يفهم. هو كل الفهم اللي عندهم ان هذه عبقرية من فلان، والله اجتهاد من فلان، وفلان اخطأ وفلان اصاب. وتجد منهم من يقول والله لست ادري ما كيف يكون سلطان الخليفة ان يمنع الناس من الخروج. لا يا اخواني، هذا الهام. ابو بكر الصديق كانت خلافته سنتين واشهر، عمر بن الخطاب طالت الخلافة، فأراد الله عز وجل أن يبقي لهذه الأمة دينها، فأبقى الله عز وجل لهذه الأمة دينها بهذه الأمثلة، فبقي النص والفهم والتطبيق. النص لأنهم في المدينة معا يعيشون في كيان واحد، يتناقلون النص ويتدارسون الفهم ويتناقلون العمل. فلما انتقل الصحابة، ولذلك تجد الكثير منا، يعني شفت رجل عمل كتاب، هو مصري فلكي مصري، فعمله في الكويت هنا وطبع في الكويت هنا، وكاتب في كلام عن صلاة الفجر وصلاة العشاء، وبيقول ان صلاة الفجر ان ابو حنيفة وكأن ابو حنيفة وقع فيما اخطأ فيه الناس اليوم. ابو حنيفة انت كده ما انت شايف حاجة. ابو حنيفة اللي ولد سنة 80 وكان في العراق حيث مات انس بن مالك سنة 93 يخطئ في وقت الفجر ولا وقت العشاء. لا، لابد ان نفهم ان الصحابة تناقلوا نص معمول به، نص مطبق، ونقلوه لمن بعدهم، نقلوا للأجيال، فبقي هذا الإسلام محفوظا. الله عز وجل يوجد أسباب الحفظ حتى ولو على طريق التطعيم. التطعيم، الطفل الصغير بيولد لما يبلغ سنه 3 أشهر ناخده للطبيب، الطبيب يطعمه ضد بعض الأمراض. قد يكون في هذا التطعيم إبرة يأخذها الطفل يصرخ، أم واخداه أبوه واخده، والطبيب يعمل كده هو عارف، وبعدين يمسك الطفل يربط عليه ويبقى مشفق على الولد وهو بيبكي ويرجع به. الألم هذا الذي حدث للطفل، التطعيم هذا من أجل أن يكون الجسم مضادات تقي الجسم المرض بقية الحياة. أنا بضرب هذا المثال علشان أقول أنه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام 30 عام في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه،
كذب رجل في دين الله كذبا، في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كذبة، وكانت أول كذبة تظهر في السنة. فلما سمع الناس هذا تنادوا كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سموا لنا رجالكم كذب في، يبقى لسه الصحابة عايشين منه الكثير عايش، وتوضع القاعدة بسبب هذه الوخزة، هذه الإبرة التي طعمت جسد الأمة ضد الكذب. ولذلك قاعدة سموا لنا رجالكم تأسس على أساسها علوم الحديث، العلم والإسناد والنقل والضبط. والأمة مبكرة، ما تأخرش تخرجش هذه القاعدة سنة بحيث انه يعني 100 سنة بحيث انه يصبح الله لا. طب ايه اللي عرفنا ان الحديث ده صحيح؟ من الذي اعلمنا؟ ولذلك يا اخواني باجد قواعد في العلوم الشرعية اوثق من سائر القواعد الاخرى. يعني عندنا مثلا في الفيزياء قاعدة أرشميدس، وعندنا في الرياضيات مثلث مثلا أو قاعدة فيثاغورس، وعندنا في النحو قواعد النحو، الفاعل مرفوع، لكن قواعد الدين أوثق من هذه القواعد. فمن هذه القواعد أنه لم ينقل في السنة حديث عن منافق، فالصحابة كلهم عدول. واحد يقول لا، طب ازاي عرفت ان الصحابة كلهم عدول؟ جبتهم منين؟ نقول كيف وضعت قاعدة الفاعل مرفوع؟ مين اللي وضعها لي؟ مين اللي وضع قاعدة الفعل المرفوع؟ العرب في الجاهلية؟ أبدا. ده لما جاءوا يقاعدوا للغة العرب خدمة للقرآن، بيقاعد اللغة خدمة للقرآن، يعني القرآن هو السبب في وضع قواعد اللغة العربية، القرآن هو الأصل. فلما أرادوا تتبعوا كلام العرب وجمعوا كلامه فوجدوا الفاعل دائما مرفوع، ولكن اضطروا احيانا ما يجدوش الفاعل مرفوع، يوم يقول مرفوع بضمة مقدرة. طب جاء الرجلان ما فيش لا ضمة ولا تقول لك مرفوع بألف الاثنين، مرفوع بالواو. يعني اذا في اداة رفع اصلية وادوات فرعية، لكن القاعدة القواعد الحديثية أوثق من هذه القواعد النحوية. فالصحابة كلهم عدول بتتبع أهل العلم الذين درسوا هذه العلوم ووصلوا. لا يقول أحد طب ما منافق، كان في منافقين في الصحابة. لا تقول كان في منافقين في المدينة وليس في الصحابة، لأن لا يقال عبد الله بن أبي صحابي، إنما هو صحابي في نظر الكفار. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أشار عليه عمر بقتل عبد الله بن أبي سلمة قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هم في نظر الناس أصحابه لكنهم ليسوا من الصحابة. إذن يا إخواني هذه القواعد المتناثرة اللي ذكرتها هذه في الخطوط الأربعة، أنا أردت أن أنا أبين أن هناك خطوط أربعة: حفظ نص، حفظ فهم، حفظ عمل وتطبيق، حفظ كيان. هذا الحفظ رب العزة سبحانه وتعالى حمى به الدين من قبل نزوله وإلى أن تقوم الساعة، وإلى أن تقوم الساعة حمي الإسلام وحميت مكة والمدينة. لو قرأت قول الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، يبقى رب العزة حمى ايه؟ الكعبة. حمى الكعبة بالطير الأبابيل. ثم مر على جزيرة العرب، أن كانت إمارات متناثرة وضعاف وكلهم عمالين يضرب بعضهم في بعض، وأوروبا قوية وأصبح فيها دول قوية وكبيرة. طب إيه اللي منع أوروبا إنها تيجي على الكعبة على مكة وتستعمرها؟ مش خدت العراق، استعمرت العراق واستعمرت مصر واستعمرت الشام واستعمرت اليمن واستعمرت عدن، ليه ما دخلتش على مكة والمدينة؟ الله عز وجل يقول، يبين هذا الأمر، يقول سبحانه وتعالى أن مكة بلد غير ذي ذرة، يعني لم يجعل رب العزة فيها مطمع. انظر إلى قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فالقبلة دي حولها بركة، حولها ثمار، لكن كعبة حولها إيه؟ جبال قاحلة وأرض موحشة وحرارة شديدة، فنظر المستعمر الكافر فلم يجد فيها مطمعا، بينما وجد في بيت المقدس مطمع، فلا يكاد يمر قرن من الزمان إلا ويحاول مرات عديدة أن يستولوا على ذلك البيت. فحمى الله عز وجل مكة بأن جعلها غير ذي ذرة، بأن جعلها ليس فيها مطمع لمستعمر. هذا تقدير إلهي، تقدير إلهي، ويتغير التقدير الإلهي في كل زمان ومكان. أسألكم يا إخوان، إحنا كنا من 15 سنة 20 سنة بنقول ذبيحة هؤلاء الشيوعيين حرام، وبعدين اليوم بنقول إخواننا في الشيشان إخوان الله، ما هم دول اللي كنا بنقول عليهم شيوعيين. إيه اللي خلهم إخواننا؟ ما الذي أخرجهم من تحت الشيوعية؟ إنهم اليهود. طب هم اليهود عايزين المسلمين يطلعوا؟ لا، أوحى الله عز وجل إلى اليهود إنهم يعملوا ساعة بيسموها الساعة السكانية، ونظروا فوجدوا الاتحاد السوفيتي بعد في سنة 2025 هيصبح نسبة المسلمين فيه 60%. طب 60% أغلبية في دولة عظمى عندها من الأسلحة؟ لا، يبقى لابد أن نفكك الاتحاد السوفيتي. فعملوا على تفكيكه، فخرج المسلمون من تحت نير الشيوعية يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، للدين رب يحميه، للدين رب يحميه. إذن اللي علي أنا أن أنا أقوم بالدور، بالدور اللي أنا مكلف به، لأن أحيانا ببص لو يا سلام لو أنا كنت الزعيم بتاع العرب، لو أنا كنت الرئيس، لو أنا كنت شيخ الأزهر، لو أنا علي دور، علي دور أعمله مكلف به. هذا الدور عندما أقوم به أحمي نفسي، أما الدين فله رب يحميه. أنا مكلف في أسرة، أنا مكلف في أمة، أنا مكلف في فصل، أنا مكلف في مال، أنا مكلف في عمل، أعمل بدين الله، أما الدين فله رب يحميه. فلو إن كل مسلم اعتقد ذلك وقام بالعمل الذي عليه لصار الإسلام محميا، وهو محمي إن شاء الله لأنه له رب يحميه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشكر الشيخ على ما قدم، ونسأل الله أن تكون هذه الكلمات في ميزان حسناته يوم يقوم. تعلمون أن جلد التوحيد تصدر عن جماعة أنصار السنة المحمدية ولها أكثر من 30 سنة، وهي من الإعلام المعرف حقيقة، ويعني يكفي يعني لا نذكيها. فقد ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقال أنا لا أقرا من المجلات إلا مجلة التوحيد. هذا كان كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، وهو من الإعلام المهم، والذي يعني يصر الإنسان أن يدخل هذه المجلة في بيته، تدخل في كل مكان وفي كل بيت، يصر الإنسان أن يتوزع. والحقيقة هي سعر رخيص خصوصا بالنسبة لنا بالنسبة للأخوة في مصر، والأخوة في مصر عندهم مشروع توزيع مجلة التوحيد داخل مصر. يوجد ناس أئمة مساجد وناس في القرى البعيدة في مصر لن يكون شراء هذه المجلة، وتريد مصر قام بمشروع قيمة اشتراك مجلة التوحيد اللي طبعا يسويها 12 ريال في السنة قيمته 15 ريال سعودي. يعني 15 ريال مبلغ لا يكاد يكون شيء بالنسبة لنا، سواء من الموظف أو غير الموظف. يعني حتى قال المدرسة يعني 15 ريال إنه يقارب دينار وربع، 12 عدد لمدة سنة يقدم هنا الاشتراك ويوزع داخل مصر. يعني كأنه أنت يعني أهديت إلى أحد البرامج أو ينتفعون فيها، خصوصا أن هناك ناس كثير لا يملكون أو لا تصل إليهم المجلة، فبتضرع هذا يكون أوصال هذه المجلة ونشاط في السنة بإذن الله. فالشيخ يعني هذا موجود أو نحن في لجنة العلاقات العامة ولجنة الإرشاد نستلم المبالغ من الذي يريد أن يشرك ونرسلها إلى جماعة أنصار السنة ليتم توزيعها إلى الأخوة. في الأسئلة هذا السائل يسأل يقول: إذا كان المنافقون المعروفين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فما معنى قول الله تعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم؟
أولا الإجابة على هذا السؤال بكلمتين. الأولى أن المنافقين كانوا معروفين لا على وجه القطع واليقين للصحابة، إنما كانوا معروفين على وجه الترجيح، فيقولون نرى فلان وده وانشراحه للمنافقين، يعني يستذلون بمثل هذا. ثانيا أن هذا الكلام قلت إن وقع في غزوة بسم الله.
وهذا السائل يقول: يا شيخنا الفاضل، هناك بعض المفكرين من الكفار من يهود ونصارى ينادون بأنهم لم يقضوا على الإرهاب إلا بعد أن يزيلوا الكعبة، فهل سيمتحن الله الأمة الإسلامية في قبلتهم؟ وكيف سنحن الإسلام من دارة الدوائر على الإسلام لينالوا من مكة؟
طبعا محاضرتنا للدين رب الاثنين، فالدور الذي علينا أن نحمي أنفسنا، فأحمي نفسي بتصحيح اعتقادي وبتصحيح عبادتي وبأكل الحلال وبالعمل في سنة، فأحيي الإسلام في نفسي طلبا للجنة. أما الدين فله رب يحميه. لا تظن أن الناس جميعا إن انصرفوا ضاع دين الله، لأن رب العزة سبحانه وتعالى قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذن فهذا الدين محمي بحماية رب العالمين. أما كل في أحاديث الفتن بهدم الكعبة يهدم ذي السويقتين من الحبشة، هذه أحاديث فتن لا نترقب زمانها، إنما نعد أنفسنا لنحميها من الفتن، نحميها حتى ولو كنا في زمن فتنة نحمي أنفسنا من الوقوع في هذه الفتن. والله أعلم.